فانهمرت ذرا ورحت أجمعني من تحته خبرا رحلت أحمل ألواحي على ثقة فقال هارون يا موسى فقلت أرى لكن قومي أضلوا من سينقذهم وقد تركتك فيهم حجة وعرى هارون يا باب علمي من سيدخلهم اللات فاحمل خطاياهم وكن نذر هارون يا باب علمي هارون أنت فمي في الناس وأنت دمي وقد زوجتك القمر زهراء فاطمة التقوى وخامس أصحاب الكساء ذرية قد أنجبت ذرر يا بنت خير نبي زوج خير وصي أم خير بني السادات والأمر فأنت ألهمتني شعري وقافيتي حتى انبريت به حساما للناصبين حيث مال فرى. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام. دور العلماء في نقل حقيقة فاطمة الزهراء وإنعكاسها على الواقع المعاصر هو محور هذه الحلقة في ضيافة الفرقان. في ضيافة هذه الحلقة رجل إذا تكلم يبدد قول السائلين ويشفي غليل السامعين، صاحب فكر وقاد وقلم رصين وأطروحة متماسكة. مشاهدينا الكرام رحبوا معي بآية الله العظمى المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي أدام الله ظله الوارث. بداية تحية طيبة وأهلا ومرحبا.
أهلا حياكم الله عزيزي.
بإطلالة بسيطة على الواقع المعاصر، ما الذي يضيفه وجود الزهراء عليها السلام على الرسالة الإسلامية في المجتمع الذي يعتبر الرجل مقدما على المرأة في أغلب الأحيان؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وذكر لنا القرآن الكريم جملة من هذه الفواحش. وإنما سمي مجتمعا جاهليا لأنه كان مجتمعا لا يتصرف بحكمة، وإنما يتصرف بحماقة من الجهالة يعني. وورد في القرآن الكريم أن تصيبوا قوما بجهالة أي بحماقة. وكانت من هذه الفواحش والمنكرات التي تسود المجتمع الجاهلي احتقار المرأة وامتهانها. لذلك قص القرآن الكريم عنهم أنه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هكذا كانوا ينظرون إلى المرأة، وكانوا يئدون المرأة إذا ولدت يقتلونها. لذلك قال الله تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. القرآن الكريم عالج هذه الظاهرة بسلسلة من العلاجات. المعالجة الأولى هو الفات نظر الناس إلى أن المرأة كالرجل متساويان في الحقوق والواجبات وفي الثواب والعقاب. من الآيات التي ذكرت هذا المعنى قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. المرحلة الأولى إذن هي بيان المساواة بين الرجل والمرأة في الاستحقاق وفي الواجبات. المرحلة الثانية هي توبيخهم وزجرهم على هذا الاحتقار والامتهان للمرأة. حينما مثلا الآية التي تقدمت قلنا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ثم المرحلة العلاج الثالث والشكل الثالث هو بيان نماذج لنساء شهدها التاريخ وكانت نساء فضليات مثليات. فضرب لنا مثلا امرأة فرعون، ضرب لنا مثلا مريم ابنة عمران. يريد أن يقول للرجال أن توجد من النساء كما قال الشاعر ولو كن النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. فقال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا، الذين آمنوا مطلقا ليس فقط الإناث لحتى الذكور، مثلا قدوة وأسوة حسنة امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذا على أشكال العلاج. الشكل الثالث الأكثر من ذلك وهو إعطاء مزيد من الاهتمام بالمرأة وبالنساء عموما. مثلا حينما يرد عن الحديث الشريف أن النساء والزوجات يعني بالذات كان ربما مجرى الحديث ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، أو يأتي حديث آخر من كانت عنده ثلاث نسوة سواء بنات أو أخوات فأحسن تربيتهن وأعالهن خير إعالة حتى يتزوجن ويذهبن إلى حال سبيلهن أدخله الجنة بغير حساب. قيل يا رسول الله ثلاث نساء؟ قال لا، حتى لو اثنتين وأدى واجب أمامهن دخل الجنة بغير حساب. قيل اثنتان يا رسول الله؟ قال وواحدة أيضا. فلاحظ إذن انتقل المسألة مو فقط بمقدار المساواة وإنما على أكثر من ذلك. أو حينما الحديث الشريف يتحدث عن المولود ويرى طبعا اهتمام المجتمع يومئذ بالذكور أكثر من الإناث، فعبر بدقة الحديث الشريف يقول البنون نعمة والبنات حسنة والحسنة تثاب عليها أما النعمة تحاسب عليها. فهذه الأشكال من المعالجة التي جرت على ألسنة الشرع الشريف. ثم من ضمن هذه العلاجات التي يعني تعيد للمرأة كرامتها ووزنها الذي تستحقه، من الله تبارك وتعالى علينا بسيدة كاملة هي قدوة عليا ومثل أعلى ليس فقط للنساء وإنما للرجال، وهي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فحينما نقول الزهراء سيدة نساء العالمين يعني ليست فقط هي سيدة على النساء، لا، هي سيدة العالمين رجالا ونساء من الأولين والآخرين بعد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوجها أمير المؤمنين. فمن نقول سيدة نساء العالمين يعني ليست هي فقط سيدة النساء، لا، هي سيدة الرجال والنساء، لكن لكونها من النساء سميت سيدة نساء العالمين، وهي بالتأكيد أفضل من مريم ومن امرأة فرعون. وقد ضربهم الله تبارك وتعالى مثلا أي أسوة وقدوة للذين آمنوا كما قرأنا في الآيات المتقدمة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا مطلقا الذين أمروا رجالا ونساء، والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء هي أفضل منهما، فإذن هي تكون قدوة وأسوة لجميع الرجال والنساء، وهي المثل الأعلى بعد أبيها وبعد رسول الله ضمن المخلوقين، وإلا هي ولله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى هو المثل الأعلى.
إذن فاطمة الزهراء عليها السلام تمثل الرمز والرفعة التي أرادها الله سبحانه وتعالى للبشرية، وأن تكون أن هذا الرمز أن يكون متعدد على جميع الأمصار وعلى جميع الأزمان. هناك تساؤل أو هناك يتردد على بعض ألسنة الخطباء والكتاب والكتب بأن الزهراء عليها السلام سميت بفاطمة لأنها فطمت هي ومحبيها من النار، هل هذا المعنى يمكن قبوله؟ يعني وهل أن مجرد حب فاطمة عليها السلام ينجي من النار من دون عمل؟
هذا أستطيع أن أجيبك عليه بعدة مستويات من الجواب. المستوى الأول أن هذا المعنى ورد بحديث صحيح، وتعلمون إذا كانت الرواية بسند صحيح فنسلم لها. قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا المعنى ورد برواية صحيحة، وإذا ورد برواية صحيحة أنا أقرأها لك وللمستمعين الكرام والمشاهدين تبركا عن أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام يقول لفاطمة عليها السلام وقفة على باب جهنم، فإذا كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر والعياذ بالله بحسب عمله، فيؤمر بمحب محب لفاطمة قد كثرت ذنوبه إلى النار، فتقرأ فاطمة بين عينيه محبا فتقول إلهي وسيدي سميتني فاطمة وفطمت بي من تولاني وتولى ذريتي من النار ووعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد، فيقول الله عز وجل صدقت يا فاطمة إني سميتك فاطمة وفطمت بك من أحبك وتولاك وأحب ذريتك وتولاهم من النار ووعدي الحق وأنا لا أخلف الميعاد وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النار لتشفعي فيه فأشفعك وليتبين ملائكتي وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف موقفك مني ومكانتك عندي فمن قرأت بين عينيه مؤمنا فخذي بيده وأدخليه الجنة. فإذن الرواية وردت بطريق صحيح وبسند صحيح، وإذا كانت كذلك فنحن نسلم لها. هذا الشيء الأول.
كيف يمكن التسليم لهذه الرواية ويعني مجرد أنه المؤمن أو العبد يحب أهل البيت سلام الله عليهم ويحب الزهراء سلام الله عليها ويدخل إلى الجنة حتى ولو كان من دون عمل؟ ما هي الفلسفة؟
هذا الذي سأقوله إن شاء الله في المستويات الأخرى من الجواب. كان المستوى الأول أريد أقول أن هذه رواية صحيحة، لو لم تكن سندها صحيح لقلت أن سندها ليس صحيح وبالتالي رواية ضعيفة لا نستطيع أن نعتمد عليه، لكن سندها صحيح. الشيء الثاني أنها وردت حتى بطرق من أهل السنة، هي ليست وردت فقط من طرق الشيعة حتى نقول أنها ربما من ابتداع الشيعة وابتكاراتهم، لا، هي وردت عن طرق أهل السنة. وردت مثلا في كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي في ترجمة غانم بن حميد الشعيري بسنده عن ابن عباس، وردت في ذخائر العقبة، وردت في كنز العمال، وردت حتى من المصادر السنية إذا أردنا أن نستعمل يعني هذا المصطلح، فليست من مختصات الشيعة هذه الرواية وإنما بالنص وردت من المصادر السنية. إذن هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أنه لماذا نستكثر على كرم الله تبارك وتعالى أن يعطي من غير استحقاق؟ لو الله تبارك وتعالى عاقب محسنا ولم يثبه لكان مخالفا للعدالة الإلهية. شخص محسن لماذا لا يكافأ؟ هذا منافي للعدالة. أما شخص مقصر يستحق العقوبة لكن الله تبارك وتعالى بكرمه يعفو عن هذا الشخص ويدخله الجنة، لماذا نستكثر على الله تبارك وتعالى وهو مبتدئ بالنعم من غير استحقاق؟
لكن هناك قول قد يعني يجعل هذا القول قد يعني هذه الأحاديث تجعل من المؤمن المكلف أن يرتبط بشيء اسمه الرمز ويبتعد عن الأعمال ويبتعد عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى اعتمادا على شفاعة الولي الصالح واعتمادا على شفاعة الأنبياء والأولياء وأبناء الأنبياء. كيف تنظرون، كيف ينظر الفقهاء والمراجع لمثل هكذا أمور ويعني عشرات الأحاديث التي تمجد الأنبياء باستحقاق ولكن فيها عنصر الترغيب والترهيب؟ لعل المكلف يعتمد على شيء هو حقيقي ولكن يترك الواجب.
جيد، أسئلتك يعني تمهد للإجابات التي أريد أن أقولها، لأني ابتدأت جوابي قلت الجواب على مستويات. الآن انتهينا من المستوى الأول أنها وردت بطريق صحيح، والمستوى الثاني أنها ليست خاصة بطرق شيعية وإنما حتى من طرق سنية. الجواب الثالث أن هذا ليس كثيرا على كرم الله تبارك وتعالى، الله مبتدئ بالنعم من غير استحقاق، هكذا نقرأ في الدعاء يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها. والله من أوصافه العادل، بمعنى العادل يعني يعطي الاستحقاق وبنفس الوقت أيضا يتعامل بالفضل والكرم. ما معنى الكرم؟ إعطاء فوق الاستحقاق. ما معنى الفضل؟ إعطاء شيء زائد. والمخلوقون أليست مثل الحكومات تصدر عفوا أحيانا عن المسيئين وتخرجهم وتخفف العقوبات عنهم؟ أنا نقل لي مثال، ما دام نحن يعني في فضائية نقل مثال من الفضائيات، وأنا بفضل الله تبارك وتعالى أحيانا أستفيد العظة والعبرة من كثير أمور حولي. أحيانا بعض الفضائيات ينزل مراسلها أو مراسلتها إلى الشارع توجه أسئلة للناس والذي يجيب تعطيه جائزة، هذا موجود. أحيانا هذه الفضائية تريد أن تعطي الجائزة للشخص بأي شكل من الأشكال، تسأله سؤالا لا يعرف الجواب، تسهل السؤال عليه لا يعرف الجواب، هي تريد أن تعطيه جائزة بأي شكل من الأشكال، لكن تريد فد شيء حتى يكون يعني إلى أن بالنهاية لما تعجز هذا الشخص لا يستطيع أن يجيب شيئا تقول له ما اسمك حتى هذا ما يعرفه، يقول اسمي فلان، تقول له أحسنت أحسنت، هذا جواب صحيح، وتعطيه الجائزة. فإذن هي تريد أن تعطي، الله تبارك وتعالى يريد أن يعطي، يريد أن يعطي، فيريد أن يجد أي مسوغ، يريد أن يشمل بكرمه جميع الناس. فواحدة من مسوغات والمبررات لإعطاء هذا الكرم هو أن تتشفع به هذه المخلوقات، هؤلاء الخلق الكرام على الله تبارك وتعالى حتى يبين منزلتهم. فهل هذا المخلوق، هل هذه الفضائية التي توزع الجوائز من دون استحقاق، هل هي أولى بالكرم من الله تبارك وتعالى؟ حاشا. هذا الجواب الثالث. والجواب الرابع هو أيضا فيه جواب على التساؤل الصحيح والدقيق الذي تفضلت به، أنه حينما يقول من أحبك، هل نقصد هذا الحب العاطفي والميل العشوائي الذي من دون عمل؟ لا، بالتأكيد لا أبدا. يوجد بيتان من الشعر في هذا المعنى، يقول الشاعر فيهما: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في الفعال بديع. شيء مبتدأ ليس صحيحا، أن تدعي الحب وأنت تعصي ليس صحيح. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. فإذا حينما يقول الحديث من أحبها دخل الجنة، إنما يقصد هذا الحب الذي يلتزم بلوازمه وآثاره واستحقاقاته، ووحدة منها الطاعة للمحبوب. إذا تسمح لي أيضا أضيف، لعلي يعني أتمم هذا المعنى بكلمة، لأني وجدت رواية، يعني هذه الرواية موجودة، قلنا أنه إنما سميت فاطمة فاطمة لأن الله فطمها ومن أحبها من النار. وتوجد في مقابلها، في مقابلها رواية أخرى يقول ما معناه على طول حتى لا أخذ من الوقت كثير، أن الله إنما سمى فاطمة، أو رسول الله إنما سماها فاطمة لأنها بالفطم والقطع، كما نقول فطم الصبي من الرضاع، يعني قطع عنه الرضاع. فلأن فاطمة الزهراء قطعت طمعها بالدنيا وتخلت عن كل شيء يربطها بالدنيا، وبذلك قطعت طريق الطمع عن ذريتها أيضا. تعلمون أن الزهراء تخلت عن حتى ما كانت تستحقه في حياة أبيها، تخلت عنه. فإنما سميت فاطمة فاطمة لأنها فطمت وقطعت عن نفسها مصادر الطمع بالدنيا، حتى تحسم هذا الشيء حتى عمن يأتي من بعدها من ذريتها. فإذا إذا كان الفطم هو هذا بمعنى الانقطاع عن ما يميل ملذات الدنيا، فإذا من باب أولى إذن أن تكون النتيجة هي من أحبها وأحب ذريتها يدخل الجنة.
فضيلة الشيخ، الحوار معك مستمر إن شاء الله، سيكون إن شاء الله بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل معكم، كونوا معنا.
هي النقطة التي تترجم الكلم، هي المسيرة لحمل النور وكشف الظلم. إن بعد علينا البقيع فأرض الغري قريبة، تعالوا نحيي الزهراء يوما ونشيعها جهارا نهارا.
فيهم فاطمة، يا ثغرا تحلى بالعفاف فطاب رضابه، ويا عنقا تجمل بالمكرمات فبكى إهابه. لقد عبق خط وصلك بابنة عمران، يا ابنة المصطفى فالخط خط الطهر والعفاف. مشاهدين الكرام، مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة الخاصة عن حياة الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام، ودور العلماء بعكس هذه الصورة على الواقع المعاصر. مرة أخرى أجدد التحية للمرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي. فضيلة الشيخ، هل تعد الامتيازات التي حظيت بها فاطمة الزهراء عليها السلام وهذه المقامات العالية حكرا عليها كونها بنت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يمكن أن تتوفر وأن توجد هذه الامتيازات وهذه المقامات بامرأة أخرى بشرط وشروط؟
نعم ممكن بالتأكيد، هي لم تمنح هذه الامتيازات للزهراء للعلاقة النسبية كونها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصعد النبي ويقول في حقها هذه الكلمة، أبدا، كما يقال ليس لله تبارك وتعالى قرابة مع أحد، وهو القاهل، وهو القاهل عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالميزان إذن بالعمل. والزهراء سلام الله عليها إنما استحقت هذه الاستحقاقات ليس لأنها فقط ابنة نسبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مقامات استحقتها.
ولكن هناك شروط فضيلة الشيخ، يعني بطهر النسب هناك تتشعب الأنوار من خلال طهر النسب ومن خلال العفة ومن خلال النسب الطاهر الشريف الذي يتميز بهذه المميزات.
إذا قصدنا هذا المعنى أننا قصدنا أن الزهراء أصبحت بهذه المرتبة لأنها ابنة رسول الله، بمعنى أنها استفادت من تربية رسول الله لها ومن احتضانها ومن طهارة أصلها، ومن بالتأكيد كانت عوامل لها، لكننا يجب أن لا نفهم على أن هذا الاستحقاق الذي حصلت عليه الزهراء سلام الله عليها هو لأنها ابنة رسول الله ورسول الله كرم بنته. لا، رسول الله أكيد أجل وأكرم من هذا، والله تبارك وتعالى يقول عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من منطلق عاطفي كونها ابنته ويريد أن يكرمها، وإنما هو بيّن ما تستحقه. لذلك لو يعني دققنا في هذه الكلمات التي صدرت من رسول الله في حق ابنته فاطمة نجدها جاءت تعليقا وتعقيبا على عمل عظيم تقوم به الزهراء، أو على كلمة قيمة تصدر من فاطمة الزهراء، فيكبر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الموقف وهذه الكلمة ويقول هذه الأوسمة في حقها. مثلا من تلك المواقف ما ورد في كتب المحترمة عند إخواننا السنة أيضا وعندنا بالتأكيد، ككتاب حلية الأولياء وكتاب كنز العمال وكتاب مستدرك الصحيحين، روى بسنده عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما خير للنساء، فلم ندر ما نقول، فسار علي سلام الله عليه إلى فاطمة صلوات الله عليها فأخبرها بذلك، فقالت فهلا قلت له خير لهن ألا يرين الرجال ولا يرونهن؟ فرجع علي عليه السلام فأجاب السؤال لرسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي من علمك هذا؟ قال فاطمة، قال إنها بضعة مني. وهكذا في الموارد الأخرى تجدها تأتي تكريما لها لموقف صدر منها لكلمة، فإذن هي جاءت لبيان استحقاق الزهراء سلام الله عليها. والفرصة التكامل مفتوحة من ناحية نظرية، من ناحية نظرية فرصة التكامل مفتوحة لأي إنسان يتكامل كما تكاملت الزهراء ويصبح كالزهراء أو كالأئمة المعصومين، لكن عمليا يبدو أن هذا لم يستطع أن يصل إلى هذا المقامات إلا هم.
ذكرتم في مطلع حديثكم ممكن لأي امرأة تصل إلى هذه المقامات بشرط وشروط، ولكن هناك نظرة واقعية أو نظرة بعيد عن الواقع، تكاد تكون بعيد عن الواقع، أن هذه الصفات وهذه المواصفات تكاد لم تتوفر إلا في حق السيدة الزهراء من العفة والنسب والشرف والعلم والمعرفة. ويعني هذه النظرة الضيقة بأن تقول لا نستطيع الوصول إلى بعض مقامات السيدة الزهراء، وهذا اليأس الذي يستحوذ على هذه النفوس يجعلها في مرحلة الانحطاط والنقوص عن العمل والجهاد والمثابرة للوصول إلى مقامات عليا حتى تفيد المجتمع وتفيد الواقع الذي تعيشه.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الزهراء وأكمل منها، ومع ذلك الله تبارك وتعالى طالبنا بأن نتخذه أسوة حسنة. فلو كان هذا اليأس والعجز يحكم تصرفاتنا ويحكم طموحاتنا وأمالنا نحو التكامل، إذن لماذا يطالبنا الله تبارك وتعالى بأن نتأسى به؟ لا، التأسي شيء حثنا الله تبارك وتعالى عليه، بل حثنا أن نتأسى بالله تبارك وتعالى. يوجد حديث شريف يقول تخلق بأخلاق الله، وبالتأكيد لا يمكن أن يصل أحد إلى الكمال الإلهي، لكن أن تخذ من هذه الكمالات. الله لما تكون من أوصاف الرحيم أن تحاول أن تكون رحيما، حينما الله تبارك وتعالى يكون كريم حاول أن تكون كريما بالمقدار الذي تسعى وتحصل وتصل إليه. ليس بالضرورة أن تصل كما الطلبة بالامتحانات، يقرأ كل واحد منهم وبود أن يحصل على 100 من 100 في الامتحان، لكن هذا بالتأكيد لا يتأيسر إلا للواحد من المليون مثلا في كل الدروس، بس هذا ما يمنع أن يسعون للمية. لكن كم يحصل؟ هذا يحصل على 80 وهذا على 90 وهذا على 70 وهذا يفشل لا سمح، لكن هذا لا يمنع من أن يكون هدفنا هو الوصول إلى 100، ثم كل واحد باستحقاقه يحصل على درجة. فهذا تفكير خاطئ أن يعني نعجز ومن البداية ونقول الزهراء لا يمكن أن يصل. نعم لا يمكن لأحد أن يصل، سبق في علم الله تعالى أن لا يصل إلى هذه الدرجة إلا هؤلاء المعصومون، هذا سبق في علم الله تعالى، لكن هذا لا يمنع أن نتأسى بهم كما أمرنا الله تبارك وتعالى ونصل إلى ما يمكن أن نصل إليه.
إذن هذه المقامات وهذه المميزات التي حظيت بها الزهراء، هذه الهالة بما تضفيه عليها من الأحاديث والموروث المقدس لسيدة نساء العالمين، هل نحن في بون شاسع من حياة الزهراء ومن هذه العظمة ومن تطبيق سلوكيات فاطمة الزهراء، أم نحن نقترب من تطبيق سلوكياتها وأعمالها على أرض الواقع، بعيد عن هذه العظمة وبعيد عن هذه الكرامات التي رفعها الله سبحانه وتعالى؟ كانت تمارس حياتها بشكل بسيط وبطبيعة معينة.
الله تبارك وتعالى يقول فسالت أودية بقدرها، والقرآن كما يعبر عن نفسه في كثير من الموارد وتلك الأمثال نضربها للناس، يريد أن يقرب لنا معاني فيقربها على شكل أمثلة حتى نستطيع فهمها. فالله تبارك وتعالى يشبه المعرفة الإلهية والكمال المنشود تجاه الله تبارك وتعالى بأنه كالماء، المعرفة كالماء تشبه الذي ينزل من السماء، والأودية متنوعة، واد يأخذ من هذا الماء النازل من السماء شيئا كثيرا، وواد يأخذ أقل من ذلك، وما ظلمناهم حاشا لله، الله أنزل المطر على الجميع، لكن كل واحد يأخذ بحسب استحقاقه. فسالت أودية بقدرها، فإذا كل واحد باستحقاقه بمقدار ما يتعب نفسه في الوصول. أولا خلي يدرس جوانب العظمة في صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وحينئذ يحاول أن يتأسى بهذه الجوانب، وبمقدار ما يحصل هذا يكون قريب إلى الله تعالى. صح أكو توجد عصمة، العصمة الواجبة التي وجدت في المعصومين سلام الله عليهم، وتوجد هناك عصمة مكتسبة تسمى، يعني بمعنى أن الإنسان صح هو ليس معصوما بالعصمة الواجبة بمعنى مسجل ابتداء يعني أو يجب أن يكون معصوما، لا أريد أن ندخل بالمصطلحات لأن نريد أن يكون كلامنا عام، لكن العصمة المكتسب بمعنى أن الإنسان في طريقه للتكامل يستطيع أن يصل إلى درجة العصمة، هذه باب مفتوح للناس جميعا.
إذن أنوار فاطمة الزهراء عليه السلام عفتها، علمها، سلوكياتها تكاد تكون ركزت عليها أو ركزت عليها بعض الكتب. من بين جميع الأمور التي اتصفت بها فاطمة الزهراء عليها السلام وتكاد تكون غائبة عن بعض الكتب هو كثرة نقلها لأحاديث أبيها، في حين يعتقد البعض أن هذا الجانب مغيب من حياة فاطمة الزهراء عليها السلام، فما رأيكم؟
هو فعلا مغيب، وإلا هي أخذت الكثير من أبيها صلى الله عليه وآله وسلم، إما مباشرة وإما عن طريق أمير المؤمنين علي عليه السلام، نعم، وإما عن طريق ولديها كانت تبعثهما إلى المسجد يوميا، وحينما يأتيان تسألهما ماذا قال جدكم اليوم، ماذا نزل عليه، بماذا فسر هذه الآية التي نزلت عليه. هي دونت هذه الأمور في صحيفة خاصة بها، دونت الآيات الشريفة وما نزل فيها من معاني وتفسير وأحكام وسائر التفاصيل في وثيقة.
ولكن الكتب التاريخية لم تذكر لفاطمة.
يبدو أنها من الأمور التي يعني شاء الأئمة المعصومون سلام الله عليهم أن يخفوها، وإلا هو يعني هذا الميراث العلمي للزهراء كان موجود عند أولادها. الإمام الصادق عليه السلام يقول: نحن حجج الله على الناس، وجدتي فاطمة حجة الله علينا. كانوا يرجعون في بعض المسائل إلى الذي يسمى مصحف فاطمة، وهو الذي دونت ما استفادت من أبيها رسول الله فيه. لكن كما أخفي قبرها، كما أخفيت كثير من معالمها، يبدو لسر يعلمه أولادها المعصومون كذلك أخفيت هذا المدون المهم موجود عند أولادها وكانوا ينقلون عنه، بل يقول من صدق أنها حجة علينا.
وقد يكون بعيد عن الظلم كما تفضلتم، أنها قد يكون سر من أسرار الله أن يخفى أو تخفى أحاديثها كما أخفي قبرها.
هذا الذي أفهمه، والذي يعني هذا كل ما نفهمه، أنه يبدو سر. لماذا أخفي مصحف فاطمة؟ لماذا أخفي هذا المدون وهو موجود عند الأئمة؟ الإمام الصادق تعلمون بعد فاطمة الزهراء بأكثر من 100 عام، وكانوا يتوارثون وينقلون منه. توجد روايات يقول هذا في مصحف فاطمة، أن هذا الحكم كذا وهذه القضية حكمها كذا، فكان موجودا عند الأئمة.
كتب المسلمين هل نقلوا لفاطمة الزهراء عليه السلام كم هائل من الأحاديث أم هناك؟
كم هائل بالتأكيد لا، لكن هل نقلوا واحدة أو اثنتين؟ لا يوجد لدي استقراء حقيقة الآن، لا أستحضر استقراء هل نقلوا عنها أو لم ينقلوا. بالتأكيد نقلوا، لكن شيء أشتات يعني بسيطة جدا. أما ذلك التفصيل المدون في سجلها والذي فيها أحكام كثيرة، إن شاء الله تبارك كما أخفى علينا ليلة القدر وأخفى علينا أمور كثيرة لأننا يبدو لا نستحقها. فهذا مصحف فاطمة،
هذا المعنى جديد يعني كثر الأخذ والرد. بودي أن أسألك فضيلة الشيخ عن مصحف فاطمة. هناك شبهات متعددة، هناك من يقول أن لدى بعض فرق المسلمين يقال أنه مصحف فاطمة هو عدل القرآن أو هو كتحريف للقرآن الكريم. ما هو مصحف فاطمة؟ وهل يوجد هذا المصحف في يومنا هذا؟ ما هو مضمون هذا المصحف إن كان يعني حقيقيا موجودا، دونت به الزهراء عليه السلام شتى العلوم؟
الآن ذكرنا ما هو مصحف فاطمة. هو المصحف يعني الصحيفة التي يدون فيها الشيء، كما نقول اليوم الصحف
كتفسير أو كشرح،
هذا العنوان بحسب أصله الصحيفة. إذن الشيء المدون فيه، فإذا مصحف فاطمة هو هذه الصحف التي كانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها تدون فيها ما تسمعه من أبيها من سبب نزول الآية، ومن الأحكام التي تتضمنها الآيات، ومن الأحكام الشرعية الأخرى الفقهية، ومما سيحصل إلى يوم القيامة. الله، هذه كلها دونت وسمي مصحف فاطمة. فهو ليس مصحف بمعنى المصحف، هذا المصطلح لم يكن يعني متداولا يومئذ، بل على العكس الذي نجده في التاريخ أن الصحابة الذين كانت لهم مصاحف متعددة، ولما جمع خليفة العثمان الصحابة على مصحف واحد سمي المصحف الإمام، وأمر بإحراق نسخ المصاحف. كانت لحفصة أم المؤمنين مصحف، وكان لعبد الله بن مسعود مصحف، وكان لأبي بن كعب مصحف، أمر بإحراقها. تلك التي كانت مصاحف القرآن الكريم بحسب ما هم يعني رووه، قد تكون هناك آية ليست موجودة في هذا المصحف أو ليس بذاك المصحف، لأن مثلا أم المؤمنين حفصة لم تسمعها من رسول الله فلم تدونها، أو أن عبد الله بن مسعود لم يدرج المعوذتين الناس والفلق في مصحفه لأنه توهم أن هاتين ليستا سورتين من القرآن، وإنما تعويذتان نزلتا على النبي ليعوذ الحسنين بهما. فتلك هي المصاحف التي كانت فيها فروقات. فلما جمع المصحف هذا المتداول اليوم أحرقت تلك المصحف أمام مصحف فاطمة فلم يكن من هذا القبيل أبدا.
هناك من يقول أننا يجب علينا أن لا نستكثر لفاطمة، لها مصحف فيه تفسير للقرآن الكريم وفيه تدوين لعلم القرآن الكريم، لأن بنت أي عالم من العلماء تستطيع أن تؤلف كتابا وتستطيع أن تترك كتابا خالدا. فضيلة الشيخ، بودي أن أسألك، وتعودنا يعني من جنابكم الكريم ومن خلال كتاب،
ولو قبل ربما تنتقل لسؤال آخر، أنا الآن في حديثي استشهدت بجملة من الآيات الشريفة، هل وجدت من هذه الآيات آية واحدة ليست في القرآن الذي نتداوله اليوم؟ هذه فرية حقيقة يعني اتهم بها الشيعة وهم أبرأ الناس منها، وأئمتنا أكدوا على أنه هذا هو القرآن المأمور بأن.
كيف أثيرت هذه الشبهات وكيف انتقلت؟ يعني هل فقط ذكر على لسان الأئمة الأطهار من خلال الموروث المقدس بذكر مصحف فاطمة ودونت فيها علم وأخذها يعني الذين يحاولون أن يثيرون هذه الشبهات وترددت وانتشرت؟
هو نعم، قال الإمام، قال لدينا مصحف فاطمة، لكن بنفس الحديث شرح ما معنى مصحف فاطمة، فهم يبترون المعنى، يبترون إن لدينا مصحف فاطمة، هو قال لا إله، قال كفرت، خليني أقول لا إله إلا الله. فالإمام الصادق قال إن لدينا مصحف فاطمة، وما أدراك ما مصحف فاطمة، كتاب دونت فيه يشرح معنى مصحف فاطمة، الإمام يشرح ما هو مصحف فاطمة، كتاب دونت فيه الزهراء ما استفادته من أبيها من أحكام الحلة، هل يستكثرون على الزهراء أن تدون ما استفادته من؟ فهذه كلها إذن وصناعة، تدري صناعة الافتراء والشبهات لم يسلم منها أمير المؤمنين كما تعلم، افتري عليه كثيرا حتى قيل أنه لا يصلي لما استشهد في المحراب ووصل الخبر إلى أهل الشام أن عليا قتل، قيل وكيف قتل علي ومن هذا الذي ينازل عليا حتى يقتله؟ قيل لا، قتل غيلة في محراب الصلاة، قالوا عجيب، كنا نعلم أن عليا لا يصلي. فحينما تصل التهم لمثل علي بن أبي طالب وبهذا المستوى، فلا نستكثر إذن أن يتهم الشيعة، صناعة الأضاليل والشبهات هذه موجودة.
من خلال كتابكم الموقر الأسوة الحسنة ركزتم على شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وركزتم وأن تبتعدون عن السرد التاريخي لفائدة واستنباط الفائدة من سلوكيات وحياة القدوة الحسنة. كيف نستنبط المفاهيم والدروس والعبر من حياة الصديقة فاطمة الزهراء عليه السلام؟ سوف نجيب على هذا التساؤل إن شاء الله بعد هذا الفاصل فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام، فاصل أخير ونواصل معكم، كونوا معنا.
هي النقطة التي تترجم الكلم، هي المسيرة لحمل النور وكشف الظلم. إن بعد علينا البقيع فأرض الغري قريبة، تعالوا نحيي الزهراء يوما ونشيعها جهارا نهارا.
مشاهدينا الكرام، مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم. وعن حياة الصديقة فاطمة الزهراء عليه السلام ودور العلماء المحوري الذي يعكس هذه الصورة الناصعة في زمن الصحراء، في زمن الإبل، كان الخطاب الإسلامي الذي يمثله قادة الإسلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، كان يدخل إلى القلوب من دون استئذان بالبساطة إلى قلوب المسلمين وإلى غير قلوب المسلمين. في زمن التكنولوجيا، في زمن التطور الحضاري، كيف وصلت المرأة؟ هل وصل الخطاب الإسلامي وحياة السيدة الصديقة فاطمة الزهراء من خلال هذه الأحاديث المتوارثة إلى أعماق المسلمين؟ هل استطاع العلماء أن يعكسون سيرة أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة فاطمة الزهراء عليه السلام للمسلمين بحيث تمكنهم من الدخول إلى أعماق هؤلاء المسلمين حتى يستطيعون أن يستفادون وأن يدخلون هذا المدخل وهذا التطلع؟
يوجد تقصير على مستوى النظري بمعنى بيان هذه السيرة للزهراء للناس، وهذا التقصير حقيقة. الآن لو أحصيت المؤلفات التي كتبت في الزهراء لوجدتها ضئيلة جدا. فعلى المستوى العلمي التعريف للناس يوجد تقصير، وعلى المستوى العملي تقصير أكبر لنفس الشيء الذي قلناه هنا، لأن أن نتحدث فقط من دون أن نجسد هذه المعاني في أسلوب حياتي عملي لا يكون مؤثرا. فحينئذ حينما تقول هل وصلنا إلى درجة نقل هذه الصورة، لا لم نصلها، لأننا نحتاج على مستويين أن نضاعف الجهد، على مستوى العلمي أي تعريف هذه السيرة للزهراء سلام الله عليهم للناس أجمعين، مو فقط أتباعها ومحبيها، لا حتى من الطوائف والأديان الأخرى واللا دينيين أصلا، وعلى المستوى العملي وهو أن نجسدها. لكن طبعا نجسدها، أنا ربما إذا سمحت لي أن أستمر ببيان الدروس ثم يعني أحببت التعليق، لأن أنا بصدد أبين الدروس المستفادة اللي أولها قلنا علاقتها بربها الآن شرحناها، الشيء الثاني علاقتها بنبيها، كانت ملتزمة بدقة بما يقول أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن نقلنا كلمة أم المؤمنين عائشة حينما قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانت ليس فقط تطيع أوامره ونواهيه، لا حتى رغبته تطيعه، تعرف ماذا رغبته في شيء فتطيعه، أو ماذا يكره في داخله شيء فتجتنبه، لا يحتاج أن يصل مستوى إلى صدور الأمر أو النهي عن شيء حتى تتركه أو الأمر بشيء حتى تفعله، لا على مستوى الإرادة أيضا تطيعه. يعني تنقل إحدى الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان كلما يريد سفرا آخر من يودعهم فاطمة سلام الله عليها، وحينما يعود من السفر أول من يسلم عليه هو فاطمة سلام الله عليها، هذه مروية في كتب الفريقين. ففي إحدى عوداته من السفر كانت يبدو الزهراء سلام الله عليها محتفلة بقدوم أبيها، فوضعت على الباب ستار ما يقام في الاحتفالات، يعني زينت الدار من باب الاحتفال بقدوم أبيها سلام الله عليها، وربما وضعت شيء منها الزينة. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء، وصل إلى الباب لم يدخل، رجع، فقيل لرسول الزهراء أن أباك رسول الله ليس كعادته، كان أول ما يأتي يدخل ويسلم عليك ثم يسلم على آخرين، الآن وصل إلى الباب ورجع. قالت علمت السبب ما هو، هذا الإزار المزركش الذي وضعته على الباب، وهو يرانا نحن فوق هذه الأمور، فوق هذه الأمور الدنيا والمادية، فأمرت ببيع ذلك الأزار والتصدق بثمنه على المسلمين. فهي ليس فقط تطيع ما يأمر به ويصل لمستوى القرار بمصطلح اليوم، لا بمستوى حتى بمستوى الإرادة والرغبة هي تطيعه. فهذا إذن الدرس الثاني الذي نستفيده من الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، هو الالتزام الدقيق بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس الثالث هو طاعة إمامها، وإمامها هو زوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه، فكانت مطيعة له، لذلك لما دنت منها الوفاة وكانت توصي زوجها قالت يا ابن العم هل عهدتني خائنة أو هالأمور الأخرى، منذ عاشرتني قال أنت أبر وأوفى من أن أوبخك بكلمة، كانت في طاعة تامة وانقياد تام، ولذلك نصرت إمامها، بيّنت حقه لما يعني في الأيام التي تلت وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت وقفة لنصرة إمامها. هذه إذن الدرس الثالث، وهو طاعة ولاة الأمر والإمام فيما يأمر وينهى. الدرس الرابع يمكن أن نستفيد، ربما ننتقل للدروس الاجتماعية، خلينا نقول علاقتها بأبنائها مثلا، تلاحظ لا تخاطب الحسن والحسين إلا يا ولدي يا قرة عيني، وبذلك
وهذه حجة على جميع النساء.
طبعا نحن حينما نقول هذه الدروس نريد أن نستفيد منها، نقولنا أنها أسوة حسنة بمعنى أن نستفيد من الدروس، أحسنت تربيتهم، غذتهم غذاء طيبا نقيا طاهرا، أحسنت رعايتهم، كانت تأمرهم بأن يذهبا إلى المسجد ويتعلما كل ما يقوله جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان حينما يعودان تسألهما حتى تشجعهما على هذا الشيء، حينما يجد هؤلاء الأطفال مستمع لهما ومستفيد لهما. أقصد الدرس الذي نطبقه علينا كان مما نقرأ في أعمال ليلة القدر مثلا، يقول الرواية أن الزهراء سلام الله عليها كانت تنيم طفليها الحسن والحسين في النهار حتى يستعينا بهذه الراحة التي أخذنا في النهار على قيام الليل في ليلة القدر، باعتبار ليلة يستحب إحياؤها بالعبادة. فلاحظ أنها توفر الأجواء العاطفية، الأجواء المشجعة الكاملة لأبنائها. أنا أسمع كثير مع الأسف من الأمهات تستعمل ألفاظ بذيئة مع أبنائها، وعلى أساس يعني ما كوفد أمثلة ربما بين الأحباب تسقط الآداب. لا يوجد هكذا في الشريعة، بالعكس بين الأحباب ربما تكون الآداب مراعاة أكثر، لأن هؤلاء في تماس معك مستمر ومباشر. أنا أسمع بعض الأمهات ربما تقوم ابنها بكلمة بذيئة وتقعد بكلمة بذيئة، هذا يخلق عقدة في نفسه، وربما هو سيتصرف بنفس الأسلوب أيضا معها أو مع غيرها. مو فقط الأمهات، الآباء، المعلمين، أي واحد يتعامل مع الأطفال. بينما تشوف الزهراء ما تخاطب ابنها إلا يا ولدي يا قرة عيني. هذا مثلا أيضا درس نستفيده في العلاقة.
إذن فضيلة الشيخ، ما الذي تعلل سبب يعني فشل أغلب الحياة الأسرية والحياة التربوية لدى المجتمع المعاصر؟ هل هو بابتعاد عن منهجية النبي وأهل البيت وسلوكياتهم وسلوكيات علاقة السيدة الزهراء بأمير المؤمنين كحالة زوجية وبحياتها مع أبنائها وتربيتها كحالة تربوية؟
بالتأكيد هو هذا سبب رئيسي، هذا أنه عدم حسن تصرف. وما معذورين، لسنا معذورين في ذاتنا، أمامنا هذا التراث الضخم. يعني في الإسلام مثلا، أتيك بمثال، في الإسلام المرأة حينما تزوج نفسها للرجل لا يملك الرجل عليها أي شيء سوى حقين: الحق التمكين الجنسي حسب ما يسمى، وأن لا تخرج من البيت إلا بإذنه. أزيد من هذه الحقوق لا يملك الرجل على زوجته. يعني هذا المتعارف أن المرأة تقوم بشؤون البيت من لوازم الطبخ وغسل الملابس وغيرها، هذا شيء حسن تقوم به، تثاب عليه، ليس واجبا عليها. لا أريد أن أشجع النساء على التمرد بهذا، لأن الإسلام أراد أن يكرم المرأة بهذا، لكن بالمقابل قال عنها: جهاد المرأة حسن التبعل. وطبعا حسن التبعل يكون بأن تخدم زوجها خير خدمة. فرغم أن الزهراء تعرف أن هذا ليس واجبا عليها، لكن مع ذلك تقول الأحاديث عنها، عن علي عليه السلام يقول له: ألا أحدثك عني وعن فاطمة لشخص؟ إنها كانت عندي وكانت من أحب أهله صلى الله عليه وآله وسلم إليه، وإنها استقت بالقربة، استقت الماء حتى أثر في صدرها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيت كنسته حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت النار للطبخ تحت القدر حتى دكنت ثيابها. وكان بإمكانها أن تطلب من أبيها صلى الله عليه وسلم خادما يخدمها، وهي في هذا المقام الرفيع، السيدة الأولى في المجتمع يعني يومئذ، وكانت تطلب. ولما حاولت أن تطلب بعد أن وصلت إلى هذا الحالة من الألم، يعني حتى مجلت يداها، وقيل لها: أطلبي خادما من أبيك.
ما أحرانا أن نتوقف عند هذه المواقف الثرة فضيلة الشيخ من استقاء هذه المنهجية العطرة التي تسعد الناس في الدنيا وفي الآخرة. بشيء أخير فضيلة الشيخ اليعقوبي، ما الذي تتمناه للمسلمين في ذكرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين؟
أتمنى، وليس تمني، لأن الشاعر يقول: والتمني رأس مال المفلس. لا، وإنما يعني أدعوهم لما دعاهم الله تبارك وتعالى ودعاهم: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في هذه الأمور التي أدعوهم إليها، وأنا والعياذ بالله من قول أنا، لكن أقصد أنا يعني أذكرهم بهذه، أدعوهم لما يحييهم في الدنيا والآخرة. حينما نتأسى بالمعصومين سلام الله عليهم تكون حياتنا سعيدة في الدنيا وسعيدة في الآخرة، ففي كل المستويين نكون. فإذن الذي أتمناه بحسب ما تفضلت والذي أدعوهم إليه وأدعو نفسي قبلهم هو أن نتأسى بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، ليس فقط النساء لا حتى الرجال وبقية المعصومين سلام الله عليهم، وليس فقط نشتر قضايا تاريخية وكأنها قضايا أكل عليها الدهر وشرب ومجرد نذكرها للتبرك، لا، علينا أن نذكرها لكي نتأسى بها ونأخذ من الدروس والعبر لما ينفعنا نحن.
المرجع الدين آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي، أنا أشكرك الشكر الجزيل على سعة صدرك وعلى هذه الضيافة المباركة، وشكرا جزيلا.
وأنا أشكركم أيضا، وفرتم لي الفرصة لهذه النافذة المباركة التي أطل منها على المستمعين والمشاهدين.
شكرا جزيلا. اسم على مر الزمان يخلد، ولها الملائكة كل يوم تسجد، حورية ليس لها بين النساء شبه، ولا من في البسيطة مولد، لقد اصطفاها الله فوق عباده، ولها أناشيد الصباح تردد. مشاهدينا الكرام، إلى لقاءات قادمة، أستودعكم الله وفي أمان الله وحفظه.
حياكم الله، مرحبا.